الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد ذكره لانصراف الأنصار من بيعة العقبة الثانية قال رحمه الله: فلما أصبحوا غدت عليهم جلة قريش فقالوا: إنه بلغنا أنكم جئتم صاحبنا البارحة، يعنون نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام، تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، يعني سيهاجر إليكم وتقفون معه وتقومون معه لحربنا. قال: وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا من أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم، يعني لا تأتون بأشياء تولد بيننا وبينكم الحرب. قال: فانبعث رجال ممن لم يعلم، كما ذكرنا أن المسلمين من الأنصار الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام أخفوا أمرهم وجاءوا مع قومهم ومن قومهم المشركون الذين لا يعلمون بخبر مبايعة المسلمين للنبي عليه الصلاة والسلام. فانبعث رجال ممن لم يعلم بهذه البيعة من الأنصار، يعني من أهل المدينة، يحلفون لهم بالله ما كان من هذا شيء، لأنهم ما يعلمون، يقولون: أنتم تقولون ونحن ما نعلم بهذا، ما صار شيء مما قلتم. قال: والذين يشهدون ينظر بعضهم إلى بعض، يعني مما قال ذلك لأنه لا يعلم بحقيقة الأمر. قال: وجعل عبد الله بن أبي ابن سلول يقول: هذا باطل، يعني ما ذكرتموه من أننا بايعنا محمدا هذا باطل، لأنه ما كان يعلم، هو رأس المنافقين، ما كان هذا وما كان قومي ليفتاتوا علي بمثل هذا، لأنه كان ذا شرف عندهم. فيقول: ما كان لأحد من قومي يخفي علي هذا الأمر لو فعلوه، وأنا سيدهم، وما كان قومي ليفتاتوا علي بمثل هذا، يعني يفعل ذلك من ورائي وبغير علمي. قال: لو كنت بيثرب ما صنع قومي هذا حتى يؤامروني، يعني يستشيروني ويطلبوا مني الأمر. قال: فقام القوم وفيهم الحارث بن هشام وعليه نعلان جديدان، فقال كعب بن مالك، والحارث بن هشام من مشركي مكة، وعليه نعلان جديدان لأنه كان ذا مال وذا يعني بضخ. قال: فقال كعب بن مالك كلمة كأنه يريد أن يشرك بها القوم فيما قالوا، فقال: يا أبا جابر، ما تستطيع أن تتخذ وأنت سيد من ساداتنا مثل نعلي هذا الفتى؟ يقول كعب بن مالك الأنصاري لأبي جابر وهو من كما تقدم من العرفاء والنجباء لقومه. يقول له: أنت ما تستطيع أن تمتلك نعال مثل نعال هذا القرشي الحارث بن هشام. فسمعها الحارث، سمع قول كعب بن مالك، فخلعهما من رجليه، أي الحارث بن هشام خلع النعلين من رجليه، فخلعهما من رجليه والله، يعني أنه يؤكد هذا الخلع، ثم رمى بهما إليه، يعني إلى أبي جابر، وقال: والله لتنتعلنهما. فقال أبو جابر: مه، أحفظت الفتى؟ يعني أغضبته فاحتفظ. فاردد إليه نعليه. قال: لا أردهما إليه، فأل والله صالح، يعني هذا من الفأل أن يعطيك هذا الفتى نعليه، لأن صدق الفأل لأسلبنه. فلما انفصلت الأنصار عن مكة، خلاص خرجوا من مكة راجعين إلى المدينة، صح الخبر عند قريش، يعني تأكدت قريش أن المبايعة تمت، تمت المبايعة مع النبي عليه الصلاة والسلام. فخرجوا في طلبهم، خرجوا يبحثون عن المبايعين من الأنصار. فأدركوا سعد بن عباد، فأدركوا سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو، فأعجزهم المنذر ومضى، يعني هرب عليهم فلم يستطيعوا اللحاق به. وأما سعد، يعني سعد بن عبادة، فقالوا له: أنت على دين محمد؟ قال: نعم. فربطوا يديه إلى عنقه بنسعة رحله، والنسعة كما قال المعلق النسع سير ينسج عريضا، عريضا يعني ليس بالنحيف، على هيئة أعنة النعال، يعني على هيئة ما يكون في النعال. قال: تشد به الرحال، يجعل زماما للبعير وغيره، والقطع منه نسعة، سمي نسعا، نسعا لطوله، إنه يكون طويلا. فربطوا يديه إلى عنقه بنسعة رحله، وجعلوا يسحبونه بشعره ويضربونه، وكان ذا جمة، والجمة مجمع الرأس، يعني كان له رأس شعر طويل في الخلف، حتى أدخلوه مكة. فجاء المطعم ابن عدي والحارث بن حرب بن أمية فخلصاه من أيديهم، يعني فك أسره فذهب. قال: وتشاورت الأنصار أن يكروا إليه، فإذا هو قد طلع عليهم فرحلوا إلى المدينة، يعني يرجعوا ويأخذونه، لكنه لما خلص من أهل مكة رجع إليهم. قال: وكان الذي أسره ضرار بن الخطاب الفهري، وقال: تداركت سعدا عنوة فأسرته، وكان شفائي لو تداركت منذرا، يعني سيكون ذلك أشفى لغيظي وأشفى لمبتغاي أن أدرك كذلك المنذر، لأنه هرب عليه. ولو نلته طلت هناك جراحه، أحق دماء أن تهان وتهدر، يعني يريد قتله. فأجابه حسان بن ثابت رضي الله عنه: فخرت بسعد الخير حين أسرته، وقلت شفائي لو تداركت منذرا، وإن امرأ يهدي القصائد نحونا كمستضع تمرا إلى أهل خيبر، يعني كالذي يورد التمر إلى خيبر، وخيبر هي أرض التمر، كالذي يرسل التمر إلى أهل خيبر، يعني أنت الآن تأتي لنا بقصيدة، نحن أهل القصائد، نحن أهل القصائد مش أنت، وعندنا القصائد، فإهداؤك لهذا القصيدة إلينا كمن يذهب بالتمر إلى أهل خيبر، وخيبر مشهورة بالتمر، فلا يحتاج إلى أن يؤتى إليها بالتمر. فلا تك كالشاة التي كان حتفها بحفر ذراعيها فلم ترض محفرا، يعني التي تقتل نفسها تحفر قبرها بذراعيها. ولا تك كالوسنان يحلم أنه، يعني النائم، بقرية كسرى أو بقرية قيصرة، يعني عندك أحلام اليقظة، يعني مثل النائم يحلم أنه قد فتح قيصر وكسرى. نعم. ولا تك كالثكلة، وكانت بمعزل، الثكلة التي فقدت ابنها فهي تبكي عليه. ولا تك كالثكلة وكانت بمعزل عن الثكل لو أن الفؤاد تفكر. ولا تك كالعاوي وأقبل نحره ولم يخشه سهما من النبل مضمرا، يعني كالذي يقدم إلى الحرب وهو عاري من السلاح ومن الحماية فلم يخش سهما من النبل مضمرا، فأنت عاري ما عندك ما تقاوم به من الشعر. أتفخر بالكتان لما لبسته وقد يلبس الأنباط ريطا مقصرا، فالعبرة ليست باللباس، اللباس ربما يلبسه من هو دون في الرفعة والنسب ونحو ذلك. فلولا أبو وهب لمرت قصائد على شرف البيداء، على شرف البيداء يهوين حسرا. قال: وسمعت قريش قائلا يقول بالليل على أبي قبيس، وهو اسم جبل بمكة سمي برجل من مذحج حداد لأنه أول من بنى فيه، قال له وهو مشهور إلى يومنا هذا. قال: وسمعت قريش قائلا يقول بالليل على أبي قبيس: فإن يسلم السعدان يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف المخالف، ويريد ما مضى من خبر سعد بن عبادة. نعم. قالوا: من هما؟ قال: أبو سفيان أسعد ابن بكر أم سعد بن هزيم. فلما كانت الليلة القابلة سمعوه يقول: فيا سعد سعد الأوس كن أنت ناصرا، ويا سعد سعد الخزرجين الغطارف، يعني ما يريد لا سعد، لا أسعد بن بكر ولا سعد بن هزيم، وإنما يريد سعد ابن عبادة، وكذلك وهو بقوله سعد الأوس وسعد الخزرجين كأنه والله أعلم كما سيأتي سعد بن معاذ كما سيذكره المصنف، فأراد بقوله فإن يسلم السعدان سعد بن عبادة وسعد بن معاذ. قالوا: من هما؟ قال أبو سفيان أسعد بن بكر أم سعد بن هزيم. فلما كان الليل القابل سمعوه يقول: فيا سعد سعد الأوس كن أنت ناصرا، ويا سعد سعد الخزرجين الغطارف، أجيبا إلى داعي الهدى وتمنيا على الله في الفردوس منة عارف، فإن ثواب الله للطالب الهدى جنان من الفردوس ذات رفارف. قال أبو سفيان: هذا والله سعد بن عبادة وسعد بن معاذ. وتذكر هذه القصة في كتب السير والله أعلم بصحتها، ولم يذكر لها إسناد صحيح، فمثل هذا يذكرونه أهل السير والله أعلم بصحة ذلك. قال: الهجرة إلى المدينة. قال: وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين في الهجرة إلى المدينة فبادروا إليها، وذلك بعدما تمت البيعة الثانية. الآن بدأ يهيئ النبي عليه الصلاة والسلام ببناء ذلكم المجتمع المسلم في المدينة، فحث الصحابة على الهجرة إلى المدينة، فما كان من الصحابة إلا المبادرة، فلم يتعلقوا بديارهم ولا بأموالهم، بل ضحوا بكل غال ونفيس من أجل نصرة هذا الدين، وكما وصفهم الله عز وجل في كتابه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، تركوا ديارهم وتركوا أموالهم وخرجوا بأنفسهم نصرة لدين الله عز وجل، فجاءوا إلى المدينة لا يملكون إلا الثياب التي يلبسونها، فلم يقتادوا معهم شيئا لأنهم يهاجرون خفية لأن المشركين لو علموا وسمعوا بهم لمنعوهم من الهجرة ولا آذوهم، فكانوا يهاجرون سرا، فأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة فبادروا إليها. قال: وأول من خرج أبو سلمة ابن عبد الأسد وزوجته أم سلمة، ولكنها حبست عنه سنة وحيل بينها وبين ولدها، ثم خرجت بعد هي وولدها إلى المدينة، يعني علم المشركون بها فمنعوها وزوجها نفذ وهاجر. قال: ثم خرجوا أرسالا، يعني الصحابة، يتبع بعضهم بعضا يعني سرا، ولم يبق منهم بمكة أحد إلا رسول الله. قال: ولم يبق منهم بمكة أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي، فأما أبو بكر فذكره النبي عليه الصلاة والسلام ليكون رفيقا له في الهجرة، فهذا الذي منعه، وعلي كذلك كان يؤازر ويناصر نبينا عليه الصلاة والسلام ويعينه في بعض أموره بمكة. قال: أقاما بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما أن يبقيا ولا يهاجرا، وإلا من احتبسه المشركون كرها، يعني لم يبق إلا من حبسه المشركون كرها فلم يستطع الهجرة، وهذا قد ذكر في القرآن، قد ذكر في القرآن. قال: وأعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهازه، يعني بدأ يجهز للهجرة، ينتظر متى يؤمر بالخروج، وأعد أبو بكر جهازه، وسيأتي معنا أنه أعد راحلتين وجهز راحلتين رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى جاء موعد الهجرة، فهاجر النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وأمر الهجرة إن شاء الله سيأتي معنا في الدروس القادمة، نكتفي اليوم بهذا، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.